إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاتقوا الله عباد الله، واذكروا وقوفكم بين يديه يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، إن ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة من أوضح صفات المسلمين المخلصين، الذين جعل الله الأخوة في الدين قاعدة وأساس العلاقات بينهم، فقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة، ووصف أمتهم بأنها أمة واحدة، فقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ولما كان التفرق والتناحر والتدابر مباينا لذلك كل المباينة، لأنه معول هدم في بنيان هذه الأمة، وسبب لتقويض عوامل القوة والعزة والخيرية التي كتبها الله لها، جاء التحذير الرباني من الخلاف الذي وقع فيه من قبلنا من الأمم، فحملهم على التناحر والتلاعن مع مجيء البينات الهاديات المانعات من الوقوع في ذلك. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. عباد الله، لقد عد الله تعالى هذا التفرق في الدين والاختلاف فيه مفسدا له ومقوضا لأركانه، وعاملا على الانفصال عنه، وسببا لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وكما جاء هذا النهي عن التفرق والتحذير منه، فقد جاءت تكاليف الشريعة بكل سبب يضمن الائتلاف ويحول دون التفرق والاختلاف. فمن حث على أداء الصلوات الخمس في اليوم والليلة في جماعة بالمساجد، بالترغيب القوي فيها والتحذير الشديد من تركها، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد ب27 درجة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يا من تضيعون صلاة العشاء وتضيعون صلاة الفجر، فقد تلبستم بصفة خطيرة من صفات النفاق. أثقل صلاة على المنافقين، يعني في المساجد وغيرها، أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا مقياس لإيمانك، هل أنت منافق أم مؤمن صالح؟ إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ومما يدلك على أن ذلك في جماعة قوله صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا، يعني زحفا على اليدين والركبتين كما يحب الطفل. ولو يعلموا ما فيهما، أي من الفضل وعظم الأجر، لآتوهما ولو حبوا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا وأترك الجماعة من أجل ذلك، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني مع المسلمين في الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وما الذي منع رسول الله من ذلك؟ قال: لولا ما في البيوت من البهائم والذرية، يعني الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعد ذلك؟ يقول أحد: إن صلاة الجماعة ليست واجبة، ولقد هم رسول الله أن يحرق بالنار من تركها، ولم يمنعه إلا وجود الذرية والبهائم فيها. أيها الإخوة المسلمون، لقد أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الالتقاء كل أسبوع لسماع الذكر وأداء صلاة الجمعة، وشرع اجتماعاً أكبر من ذلك في صلاة العيد، وجعل مكانه الصحراء، وحث على حضور الرجال والنساء حتى الحُيَّض منهن ليحظى بهذا الخير العدد الغفير ويعُمَّ النفع. وفرض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اجتماعاً يضم حشوداً تأتي من كل فج عميق تأم البيت في زمان معلوم لأداء شعيرة الحج، فيكون التقاء هذه الحشود أمراً محتوماً لجهود المنافع التي تأتي للشد على الروابط بين الإخوة والسعي إلى توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم. أيها الإخوة المسلمون، السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوصية بالاتحاد والاجتماع والتحذير من غوائل الفرقة والتنازع، ما يفصح عن شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على ما يحفظ أسباب ذلك ويدل عليه ويرشد إليه. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا، أي مكانا، تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. مجرد أن يجلس هذا في مكان وهذا في مكان وهذا في مكان، أو يأتي سفيه أحمق بعد ذلك يقول: إن التحزب والجماعات ليست من التفرق في الدين، وإنما هي قوارب نجاة، خسئت وكذبت. وهذا من الخداع للناس واللعب بعقول الناس. فإن نعرة ظهرت من ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا للأنصار، رفع شعاراً شريفاً يا للأنصار، وقال آخر: يا للمهاجرين، فخرج رسول الله كأنما فقع في وجهه حب الرمان وقال: أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، وماذا رفع ساعة إذن؟ يا للمهاجرين ويا للأنصار، أسماء مزكاة في الكتاب والسنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأولهم المهاجرون والأنصار. ولكن لما رفعت عصبية يا للمهاجرين يا للأنصار، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها بدعوى الجاهلية، وقال: أدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، اتركوها، فإنها منتنة، فإنها منتنة. وفي الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، قد برئ ممن فرق دينه واحتزب، لا حزبية في الإسلام. وهذا من أفعال الجاهلية، لا يوجد أحزاب، إنما هي أمة واحدة سمانا الله بها. هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. فلا يلعبن أحد بعقولكم عباد الله من أن أناسا من الصحابة سموا بالمهاجرين وآخرون سموا بالأنصار، هم لم يسموا أنفسهم، إنما سماهم الله لأفعال فعلوها الهجرة والنصرة، وليس أنهم قالوا: نفعل حزبا فنسميه المهاجرين وآخر فنسميه الأنصار. هذه الأحزاب والجماعات فرقت الأمة وشتتت الشمل وأضعفت القوة يا عباد الله. فهذه السنن التي سنها النبي عليه الصلاة والسلام تحفظ الأخوة والمودة وتمنع من التفرق والتحزب. كما سمعتم لما تفرق الصحابة في الأودية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلكم من الشيطان، فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم ثوبا لعمهم، يعني غطاهم جميعا من شدة تلاحمهم واجتماعهم. عباد الله، لما كان التطاحن والتنازع على متاع الدنيا شأن أهل الجاهلية، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أهل الإسلام، فقال في خطبته يوم النحر كما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عباد الله، لما كان الخروج على إجماع الأمة من أعظم أسباب الشقاق والتنازع، فكان التحذير من الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة شديدا والعقوبة عليه مغلظة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. أي جماعة؟ أهي حزب معين؟ لا، إنما هي جماعة المسلمين، وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي واللفظ له عن عرفجة بن شريح الأشجعي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال: إنه سيكون بعدي هنات وهناه، أي فتن وأمور حادثة، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه. وهذا الخطاب للولاة والسلاطين، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما سمعتم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الحمد لله الذي أسمغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، إن من شؤم التنازع وباله ما حصل يوم أحد، فإنما وقع من تنازع وعصيان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان سبب ما منوا به من هزيمة في جهاد بذلوا فيه لله أنفسهم وأموالهم، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وكانت أول موعظة وعظوا بها بعدما كان من نصر الله لهم يوم بدر أن أمروا بجمع صفوفهم والحذر من التنازع المفضي إلى الفرقة، فقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. وإنه لفشل وذهاب ريح لا عاصم منه ولا من جاء من غوائله إلا بالاعتصام بحبل الله، أي دينه، بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبذ التفرق المفضي إلى جحد نعمة الله علينا إذ هدانا إلى الإسلام وجعلنا من بعد عداوات الجاهلية وأحقادها وتفرقها وتحزبها إخوانا في الدين أعوانا على الخير، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، إن الاختلاف الناشئ عن تفاوت المدارك في الفهم وتباين العقول في الاستنباط لم يكن أبدا ولا يصح أن يكون سببا للفرقة والتنازع، ولا يصح أن يكون دليلا لمن حزب الأمة وفرقها، لأنه اختلاف بين مجتهدين أساغه الشر وجعل الأمر فيه دائرا بين أجرين لمن أصاب وأجر لمن أخطأ. أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فما دام القصد صحيحا والوسيلة صائبة والأهلية قائمة فلا موجب للتنازع، إذ المقصود معرفة الحق والعمل به والدلالة عليه رغبة في التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وذلك من أسباب الاجتماع لا التفرق، ومن عوامل الاتحاد لا التنازع. عباد الله، ما أحسن أن يكون الإعلام بما يتيحه من وسائل وما يوفره من مواقع تواصل سببا لاجتماع الكلمة، لا أن يكون عامل فرقة وخصومة وتنازع. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا على كل ما يحقق اتحاد الكلمة ووحدة الصف، وحذاري من التناحر والتنازع والتفرق المؤذن بالفشل وذهاب الريح، فإنه أسوأ مصير ينتظر المتخاصمين المتنازعين. وحذروا أبناءكم من هذه الجماعات وتلك الفرق والأحزاب، خصوصا منهم أبناء الكليات الذين يذهبون إلى الجامعات فيرون هذه التنظيمات الشريرة الخبيثة تدعوهم كل فرقة تجذب منهم أحدا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أملنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه بطانة ناصحة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ جيشنا جيش مصر العظيم. اللهم احفظ ثغورنا، اللهم احفظ حدودنا. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد بشر وسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من تدخل الأعداء، اللهم احفظ بلادنا من تدخل الأعداء، نعوذ بك من يوم يدخل الأعداء فيه بلادنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، احفظ مصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين في كل مكان، اللهم وفق ولاتهم يا رب العالمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع الشمل في كل مكان، اللهم احفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان الكافرين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك، واحفظ المسلمين بالعافية يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه وأنت راض عنا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.